بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها السادة والسيدات جميعا ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون في هذا المكان الشريف المنتسب إلى الشرفاء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لأكون في خدمة إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، لنتواصى على الحق وعلى الصبر، ونتواصى بالصبر وبالحق، ليكون ذلك متاعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده إذ وفقه أن يكون في الصفوف التي وصفه الله سبحانه صفا كأنهم بنيان مرصوص في بث ونشر أحكام شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله ومذهب أهل البيت عليهم السلام. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز وقرآنه الوجيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة عن تكريم بني آدم وعن كرامة الإنسانية. قد يبدو هذا الحديث بأول وهلة حديثا عاديا، ولكن عند إمعان النظر وعند الملابسات العالمية سوف نرى أن لهذا الحديث قيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذ كرمنا، ما معنى كرمنا؟ كرمه أي عززه وجعل له قيمة. القيمة أو الكرامة هي الشعور بشرف، الكرامة هي الشعور بالشرف، بأن تشعر بأن لك شرفا، وهذا هو مبدأ الواجب الأخلاقي الواعي السليم. إذا شعرت بواجبك الأخلاقي شعورا واعيا سليما فأنت شريف ولك كرامة. فهنا تحدد لدينا معنى القيمة بصورة سريعة، وأداء مطلب الكرامة الإنسانية تطورت الوقائع الأخلاقية. فكلما تطورت الوقائع الأخلاقية عرفنا معنى القيمة الإنسانية. إذن فالآن علينا أن نتمشى مع القيم الأخلاقية والوقائع الأخلاقية حتى نرى معنى القيمة الإنسانية. قبل كل شيء نذكر القيمة في الفكر العربي. ولماذا نقدمه؟ نقدم الفكر العربي ليعين لنا معنى القيمة، لأن هذا يكسبنا معنى لغويا. فدائما إذا أردنا موضوعا من المواضيع أو أن نشرح مفهوما من المفاهيم، أول ما نبدأ بمعناه اللغوي، لأنه يعطينا معنى للمادة، ثم بعد ذلك ندخل في المصطلحات. إذا قبل أن نستنير بالنور القرآني لمعرفة القيمة الإنسانية وتكريم الإنسان، فلنعرف قبل هذا معنى الكرامة في اللغة العربية. عندما نراجع اللغة العربية في مادة كرامة، نجد أن هناك متسعا رحبا من الألفاظ. فالعرب كان من عادتهم إذا أحبوا شيئا أكثروا من أسمائه وأطلقوا عليه أسماء كثيرة. ومن هذا المنطلق نجد أن المولى جل جلاله عندما أنزل القرآن بلغة العرب جعل لنفسه الكريمة 100 اسم، على غرار ما كانوا يعلمون ويفعلون من جعل الأسماء الكثيرة للشيء المحبوب. وكذلك سمى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من الأسماء في كتابه العزيز. هذه المادة نجد أن لها متسعا كبيرا في اللغة العربية، فيقولون فلان كريم المحسد، فلان كريم المنصب، فلان كريم المنبت، فلان كريم العنصر، وفلان كريم المغرس والمغرس، وكريم الأرومة والنجار، وهكذا. فالكرامة في اللغة العربية تتميز بتميز أسبابها. فأنت تسمى كريما بالأسباب التي جعلتك كريما. فمثلا إن كان كرامتك كانت بالمال سميت جوادا، فالكرامة إذا كانت بالمال سميت جودا، وإذا كانت بكف الضرر مع القدرة سميت عفوا. إذا أنت مقتدر أن تنتقم ولكن لا تفعل تكف تسمى عفيفا عفوا. وإذا كانت الكرامة متعلقة ببذل النفس فتسمى شجاعة. وإذا هكذا الأشياء تتعلق بأسبابها. شعراءهم ماذا قالوا؟ قالوا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، شوف، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. إذن فالكريم إذا نال منك الكرامة سوف تملكه، لأنه صاحب أخلاق رفيعة، فإكرامك له يوجب أن يكون مطيعا لك، أن يكون متذللا لك، أن يكون سمحا معك. أما اللئيم فهو لا يملك الكرامة، فإذا أبديت له كرامة تمرد عليك. مثلا ننظر إلى سيدنا ومنقذنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكرم على أهل مكة يوم الفتح وأطلقهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، بعدما مكنه الله منهم وصيرهم عبيدا له، أكرمهم بمن؟ بالإطلاق وبالحرية. ماذا جهدوا؟ تمردوا عليه، فغيروا دينه وحرفوا كتابه وقتلوا أهله. هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إلى وصيه ووالد علمه أمير المؤمنين، كم كان قد ربى ابن منجم وغزاه وعطاه فأكرمه، ولكن كانت نتيجة الكرامة أنه عممه بسيفه وهو ساجد لله رب العالمين. إذن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وقال شاعرهم أيضا: تعيرنا أنا قليل عزيزنا. دائما الإنسان يحب الكثرة، لكن مش الكثرة هي تدل على الحقيقة. نحن الآن في هذا المنبر، في هذا المأتم الكريم، جماعة قليلة، ولكننا نشكر الله على تفضله علينا إذ أحضرنا هنا. لماذا؟ لأنه قد ورد في الحديث الشريف أن المؤمنين إذا اجتمعوا في مكان يذكرون فيه فضائل الدين وفضائل أئمتنا الطاهرين، جاءت الملائكة ورفرفت على ذلك المكان وقرأت قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تعيرنا أنا قليل عزيزنا، فقلت لها إن الكرام قليل وقليل من عبادي الشكور، شاعر جاهلي. فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز. انظر إلى الكرامة، أن يجعل جاره كريما وعزيزا. وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. يعلم من هذا أن الكرامة على الصعيد الأخلاقي ليست ذات دلالة واحدة، بل فيها دلالات كثيرة. هذا من الناحية اللغوية العربية. نعود لنستمر ونستمر لنستمر ونستمر من القرآن العزيز لنرى معنى الكرامة في كتاب الله جل جلاله. وردت مادة كرامة أكثر من 40 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كالكرم والكرامة والمكرمين والأكرم. لكن كلمة كرامة بهذه الصيغة ما جاءت، بل جاء معناها كقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، كرمناه كرامة. وقال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أيضا أشار إلى هذه الكلمة في هاتين الآيتين الشريفتين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الأنموذج الأعلى والمثل الأكبر في الكرامة الإنسانية. وأهل بيته الطاهرون هم المثل الأعلى بعد جدهم وأبيهم في الكرامة الإنسانية. وبعد ذلك يأتي المقربون من أتباعه والذين معه من صحابته الكرام مثلا أعلى في الكرامة الإنسانية. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. شوف هذه الكرامة كما تأتي الآن: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. أيها السادة الكرام، ربنا يقول نحن كرمنا بني آدم. بماذا هذا التكريم؟ فلنسأل أنفسنا لنعرف ما هو التكريم. الجواب: التكريم الإلهي لبني آدم ينقسم إلى قسمين، يعني كرمنا الله في جهتين، كرم بني آدم في جهتين، تكريما بالذات وتكريما بالصفات. كيف هذا؟ التكريم بالذات، الله تعالى وهب لهذا المخلوق البشري من بني آدم الروح الإنسانية، والروح الإنسانية هي التي جعلت بني آدم مكرمين على غيره. لماذا؟ لأن الروح الإنسانية منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن فالإنسان روحه من قبل الموتى سبحانه وتعالى، فهي نازلة من الصقع الربوبي من الذات الإلهية تكريما وتشريفا. والله سبحانه وتعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قوامه وقواميته بروحه، لأن روحه نزلت من الله سبحانه وتعالى. وأكثر من ذلك، الله تعالى وهب لبني آدم من صفاته العظيمة، فأعطاه شيئا من صفاته جل جلاله. فالله حي والروح الإنسانية حية لا تموت، والموت الذي يخافه الناس إنما هو انتقال واستيفاء. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الله يتوفى الأنفس، يتوفى، يستوفيها، يأخذها، لا يفنيها، وإنما ينقلها من عالم إلى عالم أرحب، وإلى عالم أكبر، وإلى عالم أعظم. إذن فالله حي والروح الإنسانية حية، والله عالم والروح الإنسانية عالمة. أنت تقول: ليس كل الناس بعالمين. نقول: نعم، الروح لكل فرد هي عالمة. روحك عالمة، روح الحمال في السوق عالمة، روح الطبيب عالمة، روح الفقيه عالمة، روح المعصوم عالمة. لكن بسطاء الناس تغلب المادة والكثافة المادية الفيزيائية عليهم فتمنع علمهم في الدنيا. فقل: لكن كل النفوس عالمة، إلا أن البدن والحياة الدنيا الكثيفة تمنع ذلك العلم إلا لمن تسلط على هذه المادة، فتكون له إشراقات يعلم بها، تكون له إشراقات يهتدي بها. ولذا إذا تخلص الإنسان من هذا العالم، من هذا العالم المكثف، من هذا العالم المادي، سوف يعلم كل شيء. قال تعالى: يوم تبلى السرائر، يوم القيامة سريرتك تعلم كل شيء. وقال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن فالله سبحانه حي أعطى الروح الإنسانية الحياة، والله عالم أعطى الروح الإنسانية العلم، والله قادر أعطى الروح الإنسانية القدرة، والله سبحانه مريد وأعطى الإنساني الروح الإنسانية لإرادة، بل جعل الإرادة هي ذات الإنسان، جعلها ذات الإنسان، فالإنسان إنسان بإرادته. وما جاءت الأحكام الشرعية إلا لتقوي الإرادة. فمثلا صلاتك الله تعالى لا ينتفع بها، بل أنت الذي تنتفع بها، أن تظهر عبوديتك لله، وأن تتصور ربوبية المولى على اثنين، وأن تقوى إرادتك. كيف تقوى إرادتك في الصلاة؟ تريد أن تتكلم لا تتكلم، تريد أن تتبسم لا تتبسم، تريد أن تأكل لا تأكل، تريد أن تشرب لا تشرب. انظر، هذه نوع من قوة الإرادة، وتتجلى تقوية الإرادة في الصوم أكثر من الصلاة. فأنت إذا رجعت من محلك وعملك والجو قائض، تدخل إلى بيتك وتفتح البراد فتجد فيه ما تشتهي الأرض من المطعم والمشرب، ولكنك لا يمكنك أن تمد يدك عليه. لماذا؟ لأنك صائم، لأن الصوم قوى إرادتك. ليس في البيت غيرك، لكنك ترى أن إرادتك قوية، لا تمتد يدك إلى ما تشتهيه نفسك. إذن وهكذا الحج والجهاد وغير ذلك من الأحكام تقوي إرادتك. نعود فنقول: الله مريد أعطى الروح الإنسانية الإرادة، والله مختار وقد أعطى الإنسان الاختيار. أما الذين يقولون إن الله مجبر، أما الذين يقولون إن الإنسان مجبر على الأفعال بدون اختيار، فهؤلاء لا قيمة لديهم في العلم، لم يكن لديهم أثارة من علم. لو كان عندهم نوع من العلم لما فكروا بهذه القضية. ولقد كرمنا بني آدم في نفسه فجعلناها مكرمة تحمل صفات المولى سبحانه وتعالى. وكذلك كرم الله الإنسان في صفاته فجعل له صفات عظيمة. هذه الصفات تتجلى فتكون فتكون له كرامة، وهي الكنز العظيم لمكارم الأخلاق التي بعث الله كل أنبيائه لها، من أجلها بعث الأنبياء وأتمها سيد الأنبياء وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سلسلة أو سلم المكارم الأخلاقية نعرف من سلم المكارم الأخلاقية منزلة الكرامة الإنسانية. كرامة الإنسان في أي شيء؟ متى نصف الإنسان بأنه كريم بأخلاقه؟ في صدق الحديث، وفي الصدق مع الناس، وفي إعطاء السائل، وفي المكافأة بالصنائع، وفي حفظ الأمانة، وفي صلة الرحم، وفي التذلل للصاحب، وفي إقراء الضيف وإكرام الضيف، وفي الحياء. كل هذه كرامة إنسانية. وفي حسن المحضر، أن يكون محضرك حسنا، لا تستغيث ولا تنم ولا تشتم ولا تسب الناس ولا تضحك ولا تتهكم، يكون محضرك حسنا. واحتمال الزلة وقلة الملالة وعدم الحقد وترك الحسد وترك الشماتة وترك البغي، وألا تكون ساهيا وألا تكون لاغيا وألا تكون كذابا وجماع هذه الأشياء كلها هو شنو؟ هو التقوى. التقوى تجمع كل هذه الأمور. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا عرفنا أيها السادة الكرام أن الكرامة هي التي تحدد السلوك، فهي تحدد السلوك. والسلوك تارة يكون سلوكا فرديا وأخرى يكون سلوكا جماعيا. المجتمع عند سلوك والفرد عند سلوك. الكرامة تؤدي السلوك، والسلوك هو مبدأ الواجبات والحقوق. عليك حقوق، عليك واجبات، ولك حقوق، وهذا هو السلوك. فأنت لك حق على أخيك. ما هو حق المسلم على المسلم؟ حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يعوده إذا مرض، وأن يصلي عليه إذا مات، وأن يحييه وأن يجيبه إذا دعاه، وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه. هذا كله بينك وبين أخيك. أما في بيتك فهناك حق في ذمتك لزوجتك، وهناك حق لك عليها. حقك عليها أن تكون مطيعة لك، وأن تكون راضية، وأن تكون راضية عنها. فقد ورد في الحديث: أيما امرأة، انظر إلى هذا الحديث لتعرف السيدة المسلمة كم لها يعني رحمة من الله. قال في الحديث: أيما امرأة بات زوجها وهو راض عنها دخلت الجنة. رضاء زوجها عليها بالليل يدخلها الجنة. أما حقها عليك بأن تنفق عليها وأن لا تغيب عنها أكثر من 4 أشهر إلا لأمرين اثنين: لطلب العلم الديني، والأمر الآخر أن لا يكون في بلدك عمل فتذهب إلى بلاد أخرى للعمل والكسب. هنا تسقط هذه الحق يسقط. وإلا أنك تسافر سفرا عاديا فلا يجوز لك أن تغيب عن زوجك أكثر من 4 شهور، وأن لا يضربها إلا في مواقع خاصة حددها الشرع المقدس، وأن لا يغلبها، وأن لا يمنعها أن تذهب لزيارة أبويها. هذه كلها في المجتمع وفي الأسرة أمور فردية. أما السلوكيات والقيمة الأخلاقية، قيمة الإنسان بأداء واجباته شنو؟ الاجتماعية. فما هي الاجتماعية؟ هي الكرامة المتعلقة في العلاقات الاجتماعية. ليس وحدك فقط أن تكون مكرما بأخلاقك الفردية، هناك أخلاق اجتماعية يجب أن يتقيد بها المجتمع كله. فمن باب المثال، هناك واجبات على الحاكم بالنسبة إلى الرعية. يجب أن يكون الحاكم يراعي كرامة شعبه، يراعي كرامة رعيته، لا أن يقول لهم: ما تأمرت عليكم، ما حكمتكم لتصوموا وتصلوا أو لتصلوا أو تصوموا، بل من أجل أن أتحكم عليكم. لا أن يهدم دورا شعبه عليه، لا أن ينقب على المؤمنين تحت كل حجر ومطر ليقتلهم، لا أن يسفك دماءهم، أن يحفظ كرامة شعبه. والثاني الالتزام بحقوق الشعب وبحقوق الرعية. أما هو الحاكم فعليه أمور يجب أن يرتكبها أو يفعلها ليكون مكرما. الأول أن يكون كبير النفس ومحبا للكرامة، لأنه وضيع يأخذ أموال عباده لنفسه، هذا حاكم وضيع، يلزم أن يكون كبير النفس، أن يجعل نفسه أبا للمجتمع، وأن يعظم نفسه عن كل شيء يشينه، لأنه سلطان لشعب يذهب فيرقص ويذهب مع الغانيات ويرى في مجالس اللهو والخمر والميسر، هذا كله يخل بكرامة الحاكم. الحاكم يلزم أن يحكم نفسه قبل أن يحكم شعبه، من يكون كبير النفس عظيم المنزلة عند نفسه له وقار عظيم، فإن السلطان له وقار وله نفسه الكبيرة أمام المجتمع، وهو الذي يعظم نفسه لمجتمعه. فإذا كان ظالما غاشما دعا عليه الناس، وإذا كان ساهلا ساقطا ثار عليه الناس، كما فعلت الشعوب بالسلاطين الجائرة، بلغ في دولة بني أمية وحكامها وملوكها أنهم يضعون في قصورهم حوضا يملؤونه خمرا، لا يكتفون بشرب الخمر بالقنينة، بل عندهم حوض مملوء بالخمر، وأحد رؤسائهم يشق ثيابه ويلقي نفسه في ذلك الحوض ثم يكرع ويكرع ويكرع حتى يبين النقص من الخمر، ثم يصبح الصباح ويفتح القرآن، يشرب خمر ويفتح القرآن. شوف الحاكم، الله سبحانه وتعالى من باب الصدفة أو من باب الوحي العظة طلعت الآية، واستفتحوا فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، زعل الرجل خليفة المسلمين، غضب على القرآن ورشق القرآن بالنبال، هذا لا يحترم نفسه ولا يحترم شعبه. إذن الحاكم يجب أن يكون ظل الله في أرضه، يمثل العدل ويمثل العلم ويمثل الثقافة، ليسير بشعبه نحو الكرامة، ليكون شعبه مكرما بين الشعوب. فحينئذ نعرف هنا أن الكرامة هي حفظ الحقوق للمواطنين، بأن يكون حقوقهم متساوية فيما بينهم على مستوى المجموع وخدمة الشعب. ولنرى أمير المؤمنين عليه السلام يأكل قرصا يافسا من الشعير، لماذا؟ يقول يمكن أن تكون هناك امرأة أو رجل في أمتي ليس له عهد بالقرص، لعل عجوزا باليمامة، شفت لهم خبيلين المرأة من شعبي ورعيتي ما عندها أكل، إذن فأنا أكون مواسيا لها بذلك، مع أنه زعيم الأمة الإسلامية ويستطيع أن يأكل ويشرب حيث يشاء حلالا طيبا، إلا أنه يؤثر على نفسه ومكان به خصاصة، ليمثل حكومة الله في الأرض، ليكون عادلا عدالة حقيقية، ليأخذ راتبه وبمقدار راتبه يعطي الحسن مثله والحسين مثله، وبمثل راتب الحسين يعطي لقنبر راتبا مثله سواء بسواء، ليمثل العدالة الحقيقية في الأرض. ومن جملة كرامة الشعوب الثورة على الاستعمار، فالشعب الذي يشعر بالكرامة لا يرضى بالاستعمار ولا يرضى بالخنوع ولا بالمذلة، ولذا قال شاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب الواعي صاحب الكرامة لا يرزق تحت نير الاستعمار أبدا. ولذا تجد بلدا من بلاد الإسلام وهي الجزائر كافحت الاستعمار وضحت بمليون ونصف المليون من الناس حتى أخذت استقلالها لتكون شامخة ذات كرامة. وكذلك الدول الإسلامية تخلصت من الاستعمار كما تخلصت هذه الدولة. دعوك المسلمين، فهذه الهند التي حكمها المستعمرون فأذلوا الهنود. كان الهندي والحمار، كان الأجنبي يركب على الهندي كما يركب على الحمار، ولكن ثاروا ضد هذا الاستعمار لأنهم شعروا بالكرامة. ولما شعروا بالكرامة الإنسانية هزموا الاستعمار على غرم أنفه. إذا من جملة الكرامة أن يكون الشعب له قوة لدفع الأعداء عن أرضه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. لنعرف من هذه الآية قبل أن يعرفها الفلاسفة أن الإنسان غاية لا وسيلة. المستعمرون يجعلون الإنسان وسيلة، يستعبدونه، يستخدمونه، ينهبون أمواله، ولكن الله جعل له كرامة بأن جعله غاية لا وسيلة. ولذا قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وبعد وحملناهم في البر والبحر. إذا هم ليسوا وسيلة، لو كانوا وسيلة لما حملهم الله، حملهم الله، بل جعل الله غيره وسيلة لهم. وحملناهم في البر والبحر دلالة على أن الإنسان غاية وليس وسيلة. ورزقناهم من الطيبات يعني أنهم غاية والله يتفضل عليهم بالطيبات. إذا فالإنسان الكريم هو غاية لا وسيلة، والكرامة الإنسانية تفرض أن يكون الإنسان غاية مستقلا لا وسيلة للأعداء. ولذا قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التفضيل ينفي الاستغلال وينفي الاحتلال وينفي الاستعمار الذي هو اسمه استدمار. من الخطأ الذي ارتكبه العرب أن جعلوا هؤلاء المحتلين جعلوا لهم اسما اسمه الاستعمار. والاستعمار كلمة جميلة معناها تعمير الأرض، تعمير الوطن. إلا أن إطلاق هذه الكلمة على الغزاة والجناة إطلاق غير صحيح، فهو استدمار. هؤلاء الذين جاءوا وأخذوا البلاد من أهلها وعاتوا الفساد ورموا بقنابلهم عن العباد، حتى قال فيهم شاعر الفرات: يا معدن الخسة من تقاتل. الجواهري يقول: يا معدن الخسة من تقاتل، وفوق من تساقط القنابل. هؤلاء ضد الكرامة الإنسانية، ضد الكرامة الإنسانية. إذن هنا عرفنا أننا نعيش بكرامة الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعلنا مكرمين باتباعه جل وعلا. فنحن كلما زادت عبوديتنا لله زاد استقلالنا وحريتنا أمام الناس. فإذا كلما ارتبطنا بدين الله سبحانه وتعالى زادت كرامتنا، وأعطانا الله استقلالنا، ورزقنا قوة نكافئ بها أعداءنا، أعداء الدين الذين نهبوا العباد وأظهروا الفساد. هنا نقول كلمتنا الأخيرة في هذا الزمان: هل المسلمون يعيشون هذه الكرامة؟ مع كل الأسف المسلمون بصورة عامة لا بصورة خاصة، فإن بعض المسلمين هم من يستلقى بوجه الغمام. من المسلمين من هو صالح ذو احترام، من المسلمين ما هو رمز للإسلام، هذا صح. يوجد في أمتنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله والحمد لله، ولكن بصورة عامة نحن نجد أن المسلمين بصورة عامة قد نعوا عن تلك المكارم وسلبت منهم الكرامة، سلبت منهم الكرامة. الآن المراكز الدينية وحيدة، الآن المرابطون المسلمون منهارون، الآن اشتدت حدة التناقضات بين المسلمين، تناقضات. الآن عدم الاستقرار الداخلي المتزايد بين المسلمين يدل على عجزهم. الآن المعدلات المنخفضة لنمو الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي ما بلغ ذلك النمو العظيم، هناك أزمات طائفية وصلت إلى حد التقتيل، وهذا واضح لدى جميع المؤمنين، لأنه قد حدث نمو لم يسبق له مثيل للرجعية الطائفية على الساحة الإسلامية. كل هذا سبب سلب الكرامة من المسلمين الآن، من المسلمين الآن. الآن المسلمون يعيشون ضنكا من الحياة، ولو أنهم رجعوا إلى الله لأرجع عليهم الكرامة. انظر إلى تربيتهم كيف فعلت وكيف أثرت التفكك والتقاتل وإباحة دماء المسلمين فيما بينهم، مما أضحك عليهم عدوهم. الأعداء الآن يسخرون من الأمة الإسلامية، ولهم الحق بأن يسخروا من أمة يقتل بعضهم بعضا ويظن القاتل أنه سوف يعانق رسول الله. هل سمعتم ذلك أو لا؟ طبعا سمعنا جميعا أنه يريد أن يفجر الناس فيقتل الأبرياء، يقتل النساء، يهدم البيوت، ويزعم ظنا كاذبا بأنه سوف يعانق رسول الله، يدخل على المعابد وعلى المساجد ليفجرها على أهلها ويزعم أنه شهيد. ومن العجيب أن أهله يظهرون احتفالا عظيما بشهادته وهو قد قتل النفوس البريئة من المسلمين. إذن فلتفرح إسرائيل وليفرح المستعمرون بهذا التدني العجيب الذي وصل إليه الشعب المسلم. هنا عرضنا أيها السادة الكرام أن كرامة الإنسان مربوطة بالمكارم الأخلاقية التي رسمها لنا الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين، وأسمها الخاتم حيث يقول صلى الله عليه وآله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بأن يجعل لنا حياة سعيدة مجيدة رغيدة فاضلة في ظل كتابه وسنة نبيه، وأن يجعلنا على هدي نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يتقبل عملنا وعملكم. آمين رب العالمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.